إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، اذكروا ما علمتم أن هذه دعوة إبراهيم الخليل مع ولده إسماعيل عليهما السلام، سألا طلبا ربهما وهما يبنيان البيت، البيت العتيق الذي هو سرة هذا الكون، هذا البيت وهما يبنيانه يسألان الله عز وجل أن يبعث في ذريتهما رسولا، يبعثه من ذريتهما لا من غيرهما. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من جنسهم. مهمة هذا الرسول ما هي؟ يعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياتك أي يقرأها وهي آيات القرآن الكريم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فلنتأمل هذا، هذا المطلب الغالي السامي الرفيع، وهو طلب إبراهيم وإسماعيل أن يكون هذا الرسول الذي يبعث فيهم أي في ذريتهم مهمته يتلو عليهم آياتك يا ربي. ومعنى هذا أن تلاوة القرآن على المؤمنين والمؤمنات تزيد في نورهم وطاقة إيمانهم، تعلمهم وتعرفهم وترفع مستواهم إلى أن يصبحوا أولياء لله ربانيين. ومعنى هذا أن المؤمنين إذا لم يتلى عليهم كلام ربهم ولم يسمعوا ولم يصغوا إليه وطول حياتهم، معنى هذا أنهم يجفون ييبسون قد يحترقون. فلهذه التلاوة آثارها، وإلا ما سألا ربهما هذا يتلو عليهم آياتك. ومما يدل على هذه الحقيقة وهي أن المؤمنين والمؤمنات إذا كان يتلى عليهم كتاب الله ويصغون إليه ويستمعون ويتفكرون ويتدبرون، هذه حال تجعل إيمانهم ينمو ويزيد، وعلمهم ومعارفهم أيضا تقوى وتزيد، إذا حرموا من هذا تعرضوا لليبوسة والجفاف والموت. إليكم برهان هذه. اذكروا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وصدق الله العظيم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقد تجلت هذه الحقيقة، والمطلوب هو: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ يتعذر يتعصر قد يستحيل أن يرتد مؤمن عن دين الله وينتقص ويرتمي في أحضان الكفر والشرك والباطل وهو يسمع آيات الله تقرأ عليه طول حياته. وتأملوا، فمتى ما أصبحت آيات الله تتلى على المؤمن والمؤمنة سوف يترتب على ذلك قساوة القلب والجمود والبعد عن نور الله، ومن ثم يصبح أهلا لأن ينتكس وينتكس ويعود إلى الوراء. أعيد إلى السامعين والسامعات، وعجزت أن أبلغ بهذا المعنى إلى قلوبكم، قول الخليلين يتلو عليهم آياتك، ما المراد من هذا؟ فقط يقرأ عليهم القرآن كما يقرأ على الموتى. علم أن تلاوة القرآن على المؤمنين والمؤمنات تحفظ عليهم إيمانهم، تزيد في طاقة إيمانهم، ترفع مستوياتهم العقلية، يزدادون فهما وعلما، تطهر نفوسهم، على الأقل يحتفظوا بكمالهم لا يفقدوه. والبرهنة القطعية والدليل القاطع هو قوله تعالى: وكيف تكفرون؟ من أين يأتي الكفر؟ كيف يحصل لكم الردة؟ كيف تنتكسون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ ومن يوم أن فقد المؤمنون تلاوة آيات الله عليهم، ومنذ أكثر من 800 سنة وهم هابطون إلى الحضيض، إذ ما أصبح المؤمنون من قرون تتلى عليهم آيات الله صباح مساء، أي يجتمعون في بيوت ربهم أو بيوت أنفسهم ويتلى عليهم كتاب الله وهم مصغون متدبرون متأملون. الذي عرفناه وهو الواقع أنهم لا يجتمعون إلا على قراءة القرآن على الميت، سواء في المقبرة أو في بيت الهالك. أما أن يجتمع 2 و3 و4 تحت ظل شجرة، تحت ظل جدار، في منزل في بيت الله، ويقول أحدهم: اقرأوا علينا كتاب الله، أسمعون آيات الله، فتطأطأ رؤوسهم وهم يبكون ويتأملون، دلوني هل هذا واقع؟ من هنا أخذنا. وسبحان الله، هل أنتم معي؟ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في ضراعتهما ودعائهما يقولان: ربنا وابعث فيهم رسولا لما؟ ما مهمته؟ يتلو عليهم آياتك، يقرأ عليهم القرآن. أما كان عليهما السلام واعيين بصيرين عالمين، ما المقصود يقرأ عليهم القرآن؟ ماتوا حتى يثابوا على ذلك وينقذوا من النار كما نفهم نحن؟ لما يتلى عليهم آيات الله؟ أولا لزيادة الإيمان، ثانيا للعلم والمعرفة، رابعا للحصانة والمناعة حتى لا يتسرب إليهم دخان وظلمة الكفر من حولهم، لأن تلاوة القرآن مانع من أعظم الموانع عن الفسق والفجور والردة والكفر. والدليل القاطع لما قال تعالى إنكم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ترتدوا على إيمانكم كافرين، ما قال هكذا؟ وصدق الله العظيم، والله ما أطاع مؤمن كافر من هذا النوع، من هذه الطائفة التي تريد محو الإسلام وإزالة آثاره واستجاب لها وطاعها إلا وقد ارتد، لأن الذي يخبر بهذا هو خالق الغرائز وطابعها والعالم بالنفوس. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أحببتم أم أبيتم؟ هل فهمتم هذه؟ ما معنى قولي وكيف تكفرون؟ من أين يأتيكم الكفر؟ سبحان الله، كيف ترتدون؟ كيف كيف؟ والحال أن آيات الله تتلى عليكم وفيكم رسوله. كيف ما نفهم هذا الكلام؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ والجواب نقول يا ربي ما تليت علينا آيات الله قرونا، ما رأينا من يقول تعالوا أسمعكم كلام الله، لا في البيت ولا في السوق ولا في المصنع ولا ولا، وإنما القرآن يتلى على الموتى لا على الأحياء. وسبحان الله، متى نفيق؟ ما زلنا وإلى الآن أقول هل فرغ عمل في مصنع ولا في متجر ولا في مكان واسترح وقالوا من يقع علينا شيئا من القرآن حتى نخشع ونبكي ونتدبر؟ هل أهل بيت من بيوتكم أيها المستمعون بعد الفراغ من الطعام أو كذا يقول أحدهم من يسمعنا شيئا من كلام ربنا فيقع عليهم؟ هل جماعة يعملون في دائرة من الدوائر الحكومية ساعة الاستراحة يقول أحدهم يا جماعة من يسمعنا شيئا من كلام ربنا؟ هل هذا واقع؟ لا وجود له. إذن يحصل المخوف وإلا لا؟ ممكن تفسد قلوب، وقد فسدت. أو نحن في خير، إن الحسد والبغض والكبر والنفاق وأمراض القلوب من الغش والخداع كلها أكلت قلوبنا، ما هناك أبدا ما يدفعه أو يصرفها. لما؟ لأننا ما نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم حتى يفهموا لغته ولسانه ويعرفون طبيعته وما عليه، يتلو عليهم آياتك. كيف يتلو عليهم آيات؟ لما يسأل؟ لما يقع عليهم؟ ماتوا يقع عليهم القرآن؟ ليش؟ لأي شيء؟ لأن المناعة، كل المناعة في سماع كلام الله. أيسمع كلام الله طول عمره وينفذ الشيطان إلى قلبه ويرتد ويكفر ويخرج من دينه؟ والله ما كان. مناعة أقوى. يتلو عليهم آياته ويعلمهم بعد ذلك الكتاب والحكمة. أولا التلاوة الدائمة لأنها الغذاء إن شئت أو الطاقة التي لا بد منها، تزاد يوميا. ثم يعلمهم ما يحمله الكتاب من بيان أحكام وشرائع وقوانين وآداب وأخلاق ويزيد بعد ذلك الحكمة التي هي بيان رسول الله، تفسير رسول الله، لأن الرسول هو الذي يبين ويفسر ويعلم. يحفظون إيمانهم ويزدادون علما ومعرفة بمعرفة الكتاب والسنة. هذه كم خطوة يتلو عليهم القرآن. أيها المؤمنون، هل نأخذ في هذا المسلك من الليلة أو ما نستطيع؟ مغللون مكبلون. لما تجلس مع إخوانك في البيت، مع أخيك، مع أبيك، اسمع أبي أقع عليك شيء من القرآن، أو يقول هو يا بني أسمعني شيئا من القرآن. جلستم مجلسا ما في مكان ما، استراحتم، من يسمعنا شيئا من القرآن؟ لما؟ لأن هذا السماع يقوي إيماننا، يحفظ ما عندنا، إن لم يزد الإيمان يحفظه. ثم بعد ذلك هذه المجالس الضرورية في بيوت الله بين المغرب والعشاء على الأقل وقت والله مناسب وملائم وصالح وينفع ولا يضر، إذ كل الناس إذا تركوا العمل وفرغوا منه وغسلوا أيديهم وغيروا ملابسهم يذهبون إلى الراحة. اليهود والنصارى والمشركون يذهبون إلى اللهو، إلى الباطل، إلى اللهب، ونحن أين نذهب؟ دلوني. يجب أن نذهب إلى بيوت ربنا، وهي موجودة في قرانا، في مدننا، في أحيائنا، والحمد لله متوفرة. لما ما نحمل نساءنا وأطفالنا ونذهب إلى بيوت ربنا، نبكي بين يديه، نستمطر رحماته، نتعلم هداه. كيف تكون حالنا يومئذ إذا أصبحنا كل ليلة طول العام نتعلم الكتاب والحكمة؟ الكتاب والحكمة، كيف لا نصبح علماء ربانيين حكماء لا نضع شيئا إلا في موضعه؟ هكذا الآيات تتلو هذه المعاني وتكررها، والمسلمون في غفلة كاملة. أو أنا غالط؟ هل بلغكم في بلد ما، في الشرق، في الغرب، في الوسط، في الشمال والجنوب، أن أهل البلد أخذوا على أنفسهم العمل بهذا الهدي الإلهي والهدى الرباني، وأصبحوا يجتمعون بنسائهم وأطفالهم في بيوت الله يتلقون الكتاب والحكمة كل يوم؟ حصل هذا؟ موجود؟ لما ما يوجد؟ نسأل. بلغنا الكمال في معارفنا وآدابنا وأخلاقنا؟ الجواب لا، ضاع كل شيء. لو تطلع على عوراتنا وتنكشف أمامك سوءاتنا وتشاهد بغضنا وحسدنا وأمراضنا لقلت هؤلاء ما هم بمؤمنين. هو هذا الواقع. كيف نستقيم؟ كيف نصفو؟ كيف نطهر ونحن ما نتعلم؟ نطالب بالمحال. إذن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أولا قال تتلى عليكم آيات الله، ثانيا نعلم، يعلمنا المعلم الكتاب والمعاني الكتاب وهي الحكمة المحمدية، وبذلك نعرف الحلال والحرام والحق والباطل والخير والشر وما يسمو بالعبد وما يهبط به. وزيادة أنه هذا المربي يزكينا. يزكينا، ما معنى يزكينا؟ يعطينا شهادة تزكية أننا ربانيون. يشهد بالباطل، ما معنى يزكينا؟ اقرأوا قول الله عز وجل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. خذ من أموال المؤمنين صدقة، من شأنها أنها تطهرهم وتزكيهم. فالتزكية هي تطهير النفس، وهل النفس فيها نجاسات قاذورات؟ اي والله لأضلع من الخرء والبول والقيح والدم، والله لأفضع وأشد ضررا. إذن يزكيهم، يطهر تلك النفوس مما يلي: أولا من أوضار وأوساخ الشرك والعياذ بالله. والشرك ما هو؟ الالتفات إلى غير الله، النظر إلى غير الله، الغفلة والإعراض عن الله، ووضع الرأس والنفس والهم على هذه الحياة. من يزيل هذا الأذى أو القذر إن لم يكن المربي الحكيم بالكتاب والحكمة؟ نعم، الغفلة عن الله تودي بحياة العبد. من يزكيك هو الذي يزيل تلك الأوساخ والقاذورات، من أعظمها الالتفات إلى غير الله، وهو الشرك بمظاهر الخفية والجلية. ثانيا أمراض أخرى، النفاق في النفس كيف يزال؟ بما يعالج؟ يعالج بهذا الحكيم الذي نجلس بين يديه يزكينا. الأمراض التي نشكو منها: الحسد، البغض، الغيرة، العداء، حب الذات، حب النفس، الكبر. هذه الأمراض كيف تعالج؟ والله ما تعالج ولا يشفى من العبد إلا بالمرب الحكيم الذي يتلو آيات الله ويعلم الكتاب والحكمة، هذا الذي يقوى ويقدر على تزكية النفوس. وهذا يا معشر المستمعين لا يتم في اجتماع كهذا، أهل كل حي في مسجدهم طول العام بنسائهم وأطفالهم، بذلك تزكو النفوس وتطيب الأرواح وتطهر وتتأهل للكمال الأخروي والدنيوي. وشيء آخر أكرره: ألسنا نشكو من المقاطعات والعداء والتباعد عن بعضنا البعض وقلة الرحمة وانعدام الأخوة، وكل يعمل لنفسه غير مبالي بجاره ولا بأخيه، لا بقريب ولا ببعيد؟ هذه كيف تزال؟ كيف نصبح كأننا نفس واحدة؟ وهذا هو المطلوب، وهذا هو المفروض فينا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والسهر. المسلم أخو المسلم، أخو المسلم. هل يوجد بين المسلمين زنا وإلا لا؟ أنا محتار وأنا في كرب وأنا في هم، كيف يزني المؤمن بامرأة أخيه المؤمن أو بابنته أو أخته؟ كيف يحطم كرامته ويقضي على شرفه ويديس وجوده، يدوس بيديه ورجليه؟ هذا موجود وإلا لا؟ أتوجد سرقات وتلصص وخيانة وإجرام؟ والله خمت الدنيا بهذا بين المؤمنين، لعلي واهم. سألوا المسؤولين عن السجون في العالم وما يجري بين المسلمين، ما سبب هذا؟ أسألكم بالله. أننا ما ربينا في حجور الصالحين، ما تعلمنا الكتاب والحكمة، ولا تليت علينا آيات القرآن ليل نهار وطول عمرنا وامتداح حياتنا، نعيش كما تعيش الحيوانات، ورثنا كلمة مؤمن ومسلم أو الصلاة وراثة فقط، مع وجود إيمان هزيل ما هو بالقوي، ما هو بالقادر على أن يرفعنا ويطهرنا؟ ماذا ننتظر؟ وكل يوم نتأخر مسيرة جديدة. ما الحكمة؟ ما الطريق؟ ما السر؟ ماذا نفعل؟ أجيبوا. قد يقول القائل يوم ما توجد الخلافة. أنا قلت غير ما مرة، لو يسود عمر رضي الله عنه وهو يحكم ما يستطيع أن يفعل شيء إلا من طريق أولا نسلم لله قلوبنا ووجوهنا ونحقق أننا مسلمون حقا وصدقا. فعدنا من حيث بدأ إبراهيم وإسماعيل، لا بد وأن نصغي ونسمع لكلام الله طول عمرنا، الليل والنهار والآيات تتلى علينا، فلم يبق ملهى ولا ملعب ولا ممسخ ولا ولا. هذه أمة تريد السماء، إذا تعيش في بيوت الله، تقضي ساعاتها في المزارع والمصانع والمتاجر، تعمل بجد وصدق، ولكن لا بد من ساعات تتلقى فيها نور الله ورحمة الله لتخرج من ورطة الجهل الذي يحمل على الحسد والبغض والعداوة وسائر المفاسد والشرور. نساؤنا كأطفالنا كرجالنا، الكل تتلى عليهم آيات الله ويعلمون الكتاب وما يحويه من هدى والحكمة وما تفصل وما تبين من المعارف التي تضمنها كتاب الله، كما فعل رسول الله وأصحابه وأولادهم وأتباعهم 3 قرون. ماذا نفهم من هذه الآية العظيمة؟ اسمع اسمع، إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت ويسألان الله تعالى أن يجعل في ذريتهما نبيا رسولا منهم، مهمته يتلو عليهم آياتك أولا ويعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة ثانيا، ويزكيهم يطهرهم، ترتفع هممهم ومرؤاتهم وكمالاتهم الآدمية البشرية، فيصبحون ككواكب في السماء ينيرون الأرض. وهل تحقق هذا؟ والله تحقق طيلة 300 سنة، ما اكتحلت عين الوجود بأمة أطهى ولا أعدل ولا أرحم ولا أشد إخاء ولا صفاء من تلك الأمة، من يوم أن أبعدوا القرآن عنهم وحولوه إلى الموتى وأصبح ما يسمع به المرء ولا يتلى عليه، أخذ الظلام والظلام حتى لاصقنا بالأرض. هل تذكرون أن القرآن في العالم ما يقال إلا على الموتى وإلا لا؟ من يتحداني؟ أروني من جلس مع أخي وقال لوجه الله أسمعني شيئا من كلام ربي، هاتوا، وإن وجد 1 أو 10 هل يكفي في إصلاح 1,000,000,000؟ ماذا نصنع بهذه الآية؟ يتلو عليهم آياتك، معناه إذا لم نسمع آيات الله ولم تتلى علينا ولم تقرأ يجف إيماننا ويبس، ما نستطيع أن ننمو، بل يتسلط علينا دخان الشياطين فنهبط، لأن الله قال المناعة، كل المناعة فيما في تلاوة القرآن عليكم وفي سماع كلام نبيكم. هيا نعيد الآية مرة أخرى، احفظوها، اسمعوا هذا البلاغ الإلهي. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر نسمع ونطيع، إن تطيعوا فريقا. من هذا الفريق؟ أحسبهم المعلمين الأساتذة الذين جلسنا بين أيديهم في الشرق والغرب نتعلم العلم والمعرفة عنهم، وتخرجنا نحمل الشهادات وتولينا المناصب والكراسي. هذا واقع هذه الأمة وإلا؟ والله لهو. ونشكو نتألم، كيف ما نرجع إلى ديننا؟ كيف ما نعود إلى كتاب ربنا؟ لما لا نحكم شرع الله؟ لما نبعد هذه الشريعة ونعترض عنها القوانين واواء؟ ونسينا العلة ما هي، أخذنا من قبله. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، أولا من أهل الكتاب وإلا ما هم جهال، علماء اليهود والنصارى المتخصصون في إفساد قلوب المؤمنين وإطفاء نور الإيمان بينهم، جلسنا بين أيديهم، بعثنا أولادنا قرأوا وتعلموا وتخرجوا من أكثر من 50 سنة، أليس ذلك هو الواقع؟ الله ماذا يقول؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من يقول لا ما يستطيعون؟ هذا خبر حكم ولا لا؟ ثم ماذا قال بعد ذلك؟ وكيف تكفرون؟ تعرفون التعجب ولا لا؟ اسمع العجائز يتكلمنا هذا الكلام، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فمن لم تتلى عليه آيات الله صباح مساء طول عمره يبعد عنها ولا يسمعها، والله لا يرتدن. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ المناعة، الوقاية، لو كنا بصار وعرفنا هذه الآية من 50-60 سنة كنا أولادنا لما نبعث بهم إلى روسيا، إلى بلغاريا، إلى يوغوسلافيا، إلى إيطاليا، أسبانيا، إلى أمريكا، لأننا وجدنا أنفسنا غير متعلمين، نحتاج إلى العلم الصناعي لننهض به. لما نبعث البعثة 50-60 طالب، تبات أولا إلى أين؟ إلى ألمانيا. ألمانيا قالت تفضلوا نتقبل بنظام أبناءكم ليتعلموا الطب وإلى الكيمياء وإلى الهندسة وإلى الطيران. لما نبعث هذه البعثة نبعث معها إماما من أئمة الهدى والقرآن والبصيرة، ونتخذ لهم سكنا خاصا، ومن ذلك السكن غرفة أو غرف لأداء الصلاة الصلوات الخمس، والإمام يصلي بهم ويتلو عليهم صباح مساء القرآن الكريم. هذه المناعة، يدخلون يجلسون بين يدي الكافر، قد يلوك بلسانه يرمي بكلمات، المناعة موجودة، يصغون يسمعون وقلوبهم لا تثق فيما يقول، ويتعلمون المادة المادية التي يتعلمونها لا دخل أبدا لقضية الإسلام وإلا غيره في القلوب، فيذهبون ويعودون علماء صناعة، وفي نفس الوقت أنوارهم تغمرهم. عرفتم؟ أما كيف فعل المسلمون؟ كيف بعثوا أولادهم؟ من ساعة ما يدخل ينغمس في أوضاع الباطل والشر والخبث والفساد، يأكلون الحرام، يشربون الحرام، يشاهدون الحرام، ما تمضي عليهم سنوات وقد عموا وفقدوا إيمانهم، حتى إذا عادوا يعودون منافقين. إذا وجدوا الأمة أو الدولة مسلمة يراوغون وينافقون فقط وقلوبهم مظلمة. كيف هؤلاء يسوسون ويسودون؟ هل عرف السامعون هذه الحقيقة؟ والله لكما تسمعون، هذا كلام الله، هذا نور الله وهدايته. وإلى الآن هل تفطنوا أيضا؟ ما تفطنوا. الآن العمال الذين يشتغلون في بلاد الكفر جاءهم جماعات من الدعاة عوام استطاعوا أن يردوهم إلى الإسلام، أصبحوا يصلون ويتركون الخمر على الأقل والفجور. إذن يكفي الآن نتلو هذه الآية وتلك. يقول تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. يتلو عليهم آياتك، كيف يتلو عليهم؟ يقرأ عليهم وإلا لا؟ مرة واحدة تكفي؟ طول يتلو دائما، هذا النور إذا انقطع نموت. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يشرح لهم القرآن ويبين لهم السنة حتى يصبحوا علماء رجالا ونساء كبارا وصغارا. وفوق ذلك يزكيهم، لا بد من عالم رباني في مسجد الحي أو مسجد القرية ذو بصيرة يعالج ما في القلوب، ما يوصل المعاني فقط، يوجه إلى النفوس، يزكي هذا من بخله، هذا من حسده، هذا من كبريائه، هذا من مرضه، كذا وكذا، يوما بعد يوما حتى تزكو النفوس وتطيب. أما أن نعيش هكذا فالواقع شاهد، ما يحتاج إلى برهنة. والآن مع قول الله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم، هذه وسيلة وإلا لا؟ كما توسلوا بالأمس أنت الغفور الرحيم، أنت السميع العليم، أنت العزيز الحكيم، فحقق طلبنا. ثم وراء ذلك العزيز الغالب الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يمانع في شيء أراده أبدا، القاهر الذي لا يعجزه شيء، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. الحكيم من هو؟ الذي يضع الشيء في موضعه. العوام قديما يسمون الطبيب الحكيم، تذكرون هذا ولا لا؟ يسمون الطبيب الحكيم، ما نعرف كلمة طبيب، قولوا جاء الحكيم. لما؟ لأنه يضع الدواء موضع الداء، يضع الدواء موضع الداء وإلا لا؟ أو الدمل في يده يضع الدواء في رأسه أو في رجله، هذا حكيم؟ هذا أحمق. الحكيم الذي يضع الداء موضع الدواء، يضع الدواء موضع الداء ليشفى المريض بإذن الله. إذن الحكيم منا هو الذي يضع الشيء في موضعه. مثلا الآن في مجلس الذكر والعلم، لو يدخل أحدهم أصبعيه في أذنيه ويقوم يؤذن، هذا أحمق وإلا حكيم؟ الآن وقت أذان، أسكت، ما هو يأذن، يغني يا ليلى، يغني، هذا وضع هذا في موضعه، هذا حكيم وإلا أحمق؟ أحمق. إذن وعلى هذا فقيسوا من كان يضع الشيء في موضعه، النجاسة في موضع النجاسة، والطهارة في موضع الطهارة، والصدق في موضع الصدق، والوفاء في موضع الوفاء، والصدقة في موضع الصدقة أيضا، ذاكم هو الحكيم. فبما أنك عزيز حكيم لا يعجزك شيء، وتضع الشيء في موضعه، إذن فابعث منهم رسولا من أنفسهم، مهمة كذا وكذا، لأنك القادر على ذلك، والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. توسل إلى الله بصفتين عظيمتين تدلان على المطلوب وتحققانه، وهذا من حكمتهما في دعائهما. ما قال إنك أنت الغفور الرحيم، هنا ما يتلائم هذا، قال العزيز القادر القوي على كل شيء، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. هؤلاء أبناؤنا وذريتنا، خلقتهم، ابعث فيهم كذا وكذا من أجل أن يكملوا ويسعدوا، ونحن نسعد بأولادنا ونكمل إذا سعدوا وكملوا. وأخيرا يقول تعالى هذه الحصيلة تبقى إن شاء الله في أذهانكم، مستعدون إذا جلستم بعد الأكل، من يقرأ علينا شيئا من القرآن ونسمع ونبكي، عرفتم؟ ثم نقول من يفسر لنا هذه الجملة من كلام ربنا، ما المقصود منها، ما المراد منا، ما المطلوب، كذا وكذا. كيف عرفت هذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم جمعنا الكتاب والحكمة وإلى لا، ومن يزكينا منكم، سبق لي أن قلت وكتبت، لما فقدنا المربين هبطنا، قلت من الجائز أن اثنين عدنان أربعان يتعانقان: يا فلان، أنا أخوك في الله، أسألك بالله العظيم أن تلاحظ سلوكي، مشيتي، كلامي، منطقي، أكلي، حركاتي، ولا ترى خللا أو ضعفا، أي ما يتنافى مع هدي الله ورسوله، إلا نبهتني إليه وذكرته لي وذكرته لي. وهو يقول: وأنا أسألك بالله أن تكون مثلي، ما رأيت في خللا في عقيدتي، في خلقي، في سلوكي، في حركتي، إلا نبهتني لذلك. ثم يسيران على هذا المنوال شهرين، عام، عامين، كيف يكونان؟ والله لا طهورا تمام الطهر، وتهذبا ونقت وصفت قلوبهما بهذه المناعة والرعاية. هذا إذا لم نجد، فكيف إذا وجدنا من يجلس بين أيدينا كل ليلة وطول حياتنا ويزكينا ويطهرنا؟ من أين يأتي الخبث أو النجس أو الضعف والعجز؟ هل يمكن طهر وصفاء بدون هذا الطريق؟ والله ما كان ولن يكون. لو كان لذكر إبراهيم لربي هذا، ما فيه إلا هذا فقط، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أنت يا بني ما حفظت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لماذا إذن ما تحب لأخيه كذا؟ لماذا غضبت أو كرهته وحسدته؟ وضع يده عليه وإلا لا؟ وهكذا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، لا أحد. من يرغب عن ملة إبراهيم؟ لعلكم ما اطمأننتم إلى ما سمعتم، فيكم من يرغب عن ملة إبراهيم؟ أعوذ بالله، اللهم إلا من سفه نفسه. أرأيتم ملائمة الآيات وإلا لا؟ ملة إبراهيم شرحت لنا وبينت في تلاوة آيات الله، إبراهيم كان يتلوها، في تعليم أبناء الكتاب والحكمة، في تزكية أبناء وأفراده وأسرته وإلا لا؟ ذي هي طريقة إبراهيم، هي من يرغب عنها؟ الجواب: لا أحد. اللهم إلا من سفه نفسه. ما معنى جهل نفسه؟ ما عرف نفسه، لا إنسان ولا حيوان ولا ميت ولا حي. أما من عرف نفسه وأن في حاجة إلى الطهر والصفاء إلى السعادة والكمال، هذه النفس البشرية الزكية الطاهرة، إذا ما جهلها يبحث عن عوامل تزكيتها، تطهيرها، تربيتها، تنميتها، متى تحل الدار المكان الأعلى والمقام الأسمى، فهو معني بها. أما الذي جهل نفسه ما عرف، يصب عليه أطنان الزبل في كل يوم ولا يبالي، يقول الباطل، يفعل الباطل، يعتقد الباطل، يقول ويفعل، لأنه ما عرف نفسه، لأنه ما سمع حكم الله في هذه النفس. ونحن قد عرفناه، ولكن العوائق والمعطلات: أما سمعتم حكم الله؟ قد أفلح من زكى نفسه، وقد خاب وخسر من دسى نفسه. اسمع هذا الحكم الإلهي، أقسم الله عليه بكذا قسم، ما رأينا لله في كتابه أقسام أعظم من هذه وأكثر، 10. وجواب القسم: قد أفلح من زكاها. من هي هذه؟ النفس، لأنه سبق في الكلام: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. متهيئة للفجور وللتقوى، مستعدة، زكيها تزكو، خبيثة تخبث، قابلة، ذي سنة الله فيها، ما هي معصومة كأرواح الملائكة ولا كأرواح الشياطين لا يدخلها هدى ولا نور، هذه قابلة للتزكية والتطهير وللتلويث والتخبيث. إذن قد أفلح من زكى نفسه. كيف نزكيها؟ بما نزكيها؟ علمنا يا شيخ. ارحل إلى العالم الفلاني واجلس بين يديه 40 يوم، لا 40 سنة، حتى تتعلم كيف تزكي نفسك. أدوات التزكية كثيرة، كيف تستعملها، ما هي أوقاتها، ما هي ظروفها، كيف وكيف، لا بد من هذا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاهمين معنى أفلح وإلا لا؟ فاز بماذا؟ بالمناصب العالية. الآن فلان أفلح، فاز، نجح، حصل ماجستير، دكتورة في كذا، ونتبادل التهاني، يا فلانة نجحت، تبهتم، فلانة الحمد لله نجحت، في فرح كبير، نجحت كيف؟ لأن حصلت على شهادة، غدا تصبح موظفة. هذا في الذكران لا بأس، لكن وفي الإناث؟ نخلي الديار والمنازل والبيوت ونعمرها بالشياطين، ونترك البنات والنساء يشتغلن كاليهوديات والنصرانيات مع الفحول. ذي وحدها ضربة من ضربات قاسية، بأيدي من؟ الذين تعلمنا عليهم وأطعناهم، فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لا إله إلا الله. من يرغب عن ملة إبراهيم القائمة على لا إله إلا الله؟ تعرفون دعامة هذه الملة؟ لا إله إلا الله، لا يرهب، لا يخاف، لا يحب، لا يكره، كل شيء تحت هذا النظام. أنت مؤمن تحب ما أحب ربك وتكره ما كره ربك من كل أسباب وألوان الحياة، هذا أهل لا إله إلا الله. أما أن يحب ربك الشيء وتكرهه، أو يكره الشيء وتحبه، عاديت الله، خرجت من طاعته، أعلنت الحرب عليه، من يفلح من هذا النوع؟ ولا أحد. الله الله، ملة إبراهيم هي أن يعبد الله بما شرع. ما هي ملة إبراهيم التي كان يعيش عليها ودعا البشرية إليها؟ ما هي؟ دلوني عليها. أن تعبد الله وحده بما شرع. فإن أنت قسمت قلبك ووزعت نفسك تعبد مع الله فلان وفلان، انهار البناء وسقط كل شيء. تعبد الله بهواك وبها ما تمليه الشياطين، وتقول أنا راكع ساجد عابد، ما ينفع. لا بد وأن تعبده بما أحب أن يعبد به، من الكلمة إلى الحركة. هيا بنا نتأكد من هذه الكلمة. ما هي ملة إبراهيم؟ ما هي ملة إبراهيم؟ هي معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود يعبد بحق إلى الله، ويعبد من طريق رسول الله، هو الذي يبين لنا كيف نستعمل العبادات، كيف نغتسل، كيف نصلي، كيف نحج، كيف نصف في الصلاة والجهاد، كيف نتصدق، كيف نمنع، كيف نحب، كيف نكره، لا بد من رسول الله. فلاحظ الملة كاملة تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالعقل إذا قلت لكافر أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال كيف أشهد؟ قال انظر من خلقك، من خلق أمك وأباك، من رفع السماء، من أنار الحياة، من أوجد هذه الأغذية، من؟ ما أدري. الله، عرفت الآن الله وإلا لا؟ هل هناك من يستحق أن يعبد معه؟ الجواب لا، إذ هو وحده الخالق الرازق المدبر. إذا قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذا هيا اعبده، إذا ما دمت علمت أنه لا معبود إلا هو، اعبد. يقول لك دلني كيف نعبد، لا بد وأن تعلمني كيف أعبده وبما أعبده. فحينئذ تضطر إلى أن تأتي بكلمة وأن محمدا رسول الله، إذ هو الذي يعلمك كيف تعبد الله وبما تعبده. وهذه هي ملة إبراهيم، أن نعبد الله وحده بما شرع لنا من أنواع العبادات، وهي قلبية وجوارحية كما علمتم، وبذلك نكمل ونسعد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما معنى سفه؟ جاهلها، ما أعطى لها قيمة، ما عرف نفسه، ككل الكافرين والظالمين يعيشون بدون نفوس. لو عرف نفسه لعزها وأكرمها، لا يهينها ويمزقها. وقوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، بشراك يا إبراهيم. تعرفون عن إبراهيم الآن؟ أولاد المؤمنين من بنين وبنات الأطفال الصغار كلهم الآن حول إبراهيم، هو راعيهم يحفظهم إلى يوم القيامة. منزل في دار السلام إبراهيم الخليل، كل أولاد المؤمنين والمؤمنات يؤتى بأرواحهم عند إبراهيم. كيف هذه الأرواح؟ الله أعلم، في أشكال، في صور، في هياكل، الله يعلمها. أما قال الرسول في ولد إبراهيم وله موضع خاص عند إبراهيم. وفي دعائنا للأطفال نقول اللهم وألحقهم بسلف الصالحين في كفالة إبراهيم أبيهم إبراهيم. هذا إبراهيم الأب الرحيم، ماذا يقول تعالى عنه؟ ولقد اصطفيناه. ما معنى اصطفيناه؟ هو اصطفى الشيء، أخذ صفوته كما تصطفي العسل أو الطعام الصالح، اختيار الشيء وأخذ صفوته وصفاه. اصطفاه من؟ الله عز وجل، من ملايين البشر على عهده من أهل الشرك والباطل والكفر، اختاره هو وحمله أمانته. هذا الاصطفاء عظيم وإلا لا؟ اختيار من البشر يكون في ضلالها يصطفي هذا الرجل. اصطفيناه في الدنيا فأصبح أفضل كائن على وجه الأرض، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. منهم فقط؟ لا إله إلا الله، من الصالحين وإلا لا؟ من هم الصالحون؟ كلنا منهم. تزعم هكذا؟ اسمع آية مواكب دار السلام، ومن يطع الله والرسول، أبيض أحمر أسود عرب عجم، انتبه، ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إبراهيم مع الصالحين، من الصالحين، من الصالحين. من هم الصالحون؟ سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، سيدي عيدروس. ما كنا نعرف الصالحين والله إلا الذين ماتوا دفنوا وبنوا عليهم القباب الخضراء والبيضاء، ووضعوا الستائر وكذا، وتصرف لهم كذا، هؤلاء هم الصالحون. أما أهل البلاد كلهم فاسدون. لطيفة هذه كررناها، قلنا هيا قبل 40-50 سنة، قبل أن تنتشر هذه الدعوة، والله العظيم لو دخلت القاهرة المعزية ذات الملايين ولقيت أول مصري قاهري، أنا غريب الدار وجيت من بلاد بعيدة، دلني على ولي من أولياء هذه البلاد، والله ما يأتيك إلا قبر.